إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، باب سجود السهو. السهو النسيان، وهو الترك من غير علم، وليس على صاحبه حرج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقد وقع السهو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم كثيرة، منها بيان أنه بشر يقع منه ما يقع من غيره، إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة، ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث، ومنها التسلية والتعزي لمن يقع منه، فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتفي عنه حزنه، دون أن يكون قد وقع خلل في دينه أو نقص في إيمانه، إلى حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. سجود السهو سجدتان مشروعتان بسبب السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة نسيان، وليس فيه مؤاخذة ولا إثم، لأنه بغير اختيار الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأحاديث الواردة في السهو في الصلاة على أربعة أنواع: الأول النقص، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ولم يتشهد التشهد الأول، وهذا الحديث سيذكره المصنف رحمه الله. النوع الثاني الزيادة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما صلى سلم، قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فنوع النقص ونوع زيادة، والثالث الشك في الزيادة والنقصان إذا لم يترجح عنده أحدهما، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان. في الزيادة والنقصان شك يقع إذا لم يترجح عنده أحدهما، فإنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل السلام. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان. النوع الرابع الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين. فإذا ترجح عنده ما شك فيه فإنه حينئذ يتم عليه ويسلم ويسجد بعد السلام، أما إذا لم يترجح فإنه يطرح الشك، يبني على ما استيقن، يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فالشك قسمان والأنواع أربعة: النقص والزيادة والشك في الزيادة والنقصان إذا لم يترجح عنده أحدهما من زيادة أو نقصان، فإنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما إذا ترجح عنده ما شك فيه من زيادة أو نقصان فإنه حينئذ يتم عليه يعني يتم على ما ترجح عنده، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. فهذا ملخص ما هنالك بفضل الله تعالى. أسباب السجود للسهو ثلاثة: زيادة في الصلاة، أو نقص في الصلاة، أو شك فيها بزيادة أو نقصان، وهو على قسمين كما مر: قسم يترجح وقسم لا يترجح. شرع الله تبارك وتعالى سجود السهو إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان وجبرا للنقصان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. موضوع الحديث في بيان حكم من سلم ناسيا قبل تمام صلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو محمد بن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، من سبي عين التمر الذين أسرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، روى عن جمع من الصحابة، وروى عنه خلق كثير من التابعين. وابن سيرين تابعي ثقة جليل وإمام، كان من أحفظ الناس وأدقهم وأصدقهم وأرواهم، وكان إمام وقته بالبصرة مع الحسن. وكان ابن سيرين فقيها كثير العلم، ورعا زاهدا كثير القيام بالليل والبكاء، وكان من أعلم الناس بالقضاء، ومن أعلم الناس بعلم تعبير الرؤى. توفي سنة 110، وروى له الجماعة رحمه الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمنا في الصلاة، إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر. والعشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، وقد وردت الروايات في تعيينها مختلفة، أي في الصلاة التي صلاها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة بالشك، وتارة بالجزم بالظهر، وتارة بالجزم بالعصر. والجمع بين هذه الروايات حاصل بأن الراوي تردد مرة فروى بالشك، وجزم بالظهر مرة، وبالعصر مرة. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، أي نسي الصلاة التي صلاها بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في المسجد، موضوعة عرضا، وكانت قبلته صلى الله عليه وسلم، فاتكأ عليها، أي فاستند عليها، فاعتمد عليها كأنه غضبان، يعني يشبه الغضبان في انقباضه وتشوش فكره. ووضع يده اليمنى، أي كفه اليمنى، على اليسرى، أي على كفه اليسرى، وشبك بين أصابعه، أدخل بعضها بين بعض، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرجت السرعان بفتح السين وفتح الراء المهملة، ويجوز إسكانها، مع ضم السين السرعان، فأما السرعان فالمسرعون إلى الخروج، وضبط بضم السين وإسكان الراء السرعان جمع سريع، وخرجت السرعان أي المسرعون المسارعون للخروج والمتعجلون فيه، وخرجت السرعان من المسجد أي من أبوابه، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد مبني للمجهول قصرت، وبفتحها وضم الصاد مبني للمعلوم قصرت. والصلاة على الوجه الأول قصرت نائب فاعل، وعلى الوجه الثاني قصرت فاعل. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه صلى الله عليه وآله وسلم من الهيبة وهي الخشية، وهي خوف يصحبه تعظيم، فهاب أن يكلماه صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين أي صاحب اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ أي الأمر كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال نبئت القائل محمد بن سيرين، والذي نبأه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجدتي السهو. العلماء في حكم سجود السهو على أنه واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به ولمواظبته عليه، وهذا حكم سجود السهو من حيث الأصل، ولكن يجب التفريق بين السهو في ترك واجب فيكون واجبا وبين ترك سنة فيسن. فسجود السهو من حيث الأصل واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به ولمواظبته عليه، ولكن يجب التفريق بين السهو في ترك واجب فيكون واجبا وبين ترك سنة فيكون مسنونا. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس عقولا وأثبتهم قلوبا وأحسنهم تحملا وأقوامهم بحق الله تعالى، ومع هذا فإنهم لم يخرجوا عن حدود البشرية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الرسل في هذه الصفات، ومع ذلك فقد طرأ عليه النسيان بحكم بشريته، وليشرع الله لعباده أحكام السهو، لأنه لولا أن ذلك وقع على النحو الذي وقع عليه فكيف كنا نعرف حكمه إذا وقع منا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم إحدى صلاتي العشي التي هي الظهر أو العصر، فسلم على ركعتين وسكت الصحابة ظنا منهم أن الصلاة قصرت، واستبعادا للنسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ذو اليدين وسأله أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأجاب على حسب علمه بنفي الجميع لم تقصر ولم أنسى. وبعد ذلك استثبت من الصحابة فأخبروه أنه قد نسي، فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين يكبر في كل انتقال. ولم يحفظ ابن سيرين السلام من حديث أبي هريرة، وحفظه من عمران أي من حديث عمران ابن حصين بواسطة مر ذكرها. اختلفت الرواية في الشك هل هو من أبي هريرة أو من ابن سيرين، وهل هي الظهر أو العصر، وهذا الشك في الحقيقة لا يضر، ومحل الحكم محفوظ إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، هذا الشك لا يضر لا سيما ومحل الحكم محفوظ. واختلف العلماء في جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل لا يجوز النسيان عليه مطلقا وإنما يتعمد صورة النسيان ليسن، وقال ابن دقيق وهذا باطل قطعا لإخباره صلى الله عليه وسلم أنه نسي، فليت من قال هذا القول استحيا من الله إذ يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي أنه ينزهه وينتقصه صلى الله عليه وسلم إذ يغالي فيه ويدعي أنه يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرميه بما ليس فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرق جماعة من أهل العلم بين أقواله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وأفعاله، وأجاز النسيان في الأفعال دون الأقوال، فهو يبلغ صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا مما أمره الله تبارك وتعالى ببلاغه، وأما في الأفعال فتقع أمور من أجل التشريع ولحكم جليلة يعلمها الله تبارك وتعالى. وهذا هو مذهب عامة العلماء والنظار، وهذا الحديث يدل عليه. وأهل هذا القول قالوا إنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على النسيان في الأفعال التبليغية احترازا عما فعله بحكم الجبلة. وأجاز آخرون من أهل العلم النسيان في الجميع، أي في الأقوال والأفعال. والقاضي عياض رحمه الله نقل الإجماع على عدم جوازه في الأقوال التبليغية، وإن كان الحافظ قد تعقبه في الفتح، والذي دلت عليه الآيات القرآنية جوازه في الأقوال التبليغية مقيدا بالمشيئة الشرعية، كما في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وكما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، من النسيان في ننسها لا من التأخير الذي قد يذهب الوهم إليه. والذي يجب أن يتفطن له المسلم أن الرسل بشر، ولكن الله منحهم درجات الكمال البشري، بل وزيادة على ذلك أن الله حرسهم من الغفلة حتى في النوم، وهذا شيء يختصون به دون غيرهم. وفي الحديث إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذا يطرد فيما إذا لم تكن مصلحة التشريع في النسيان، فإذا كانت مصلحة التشريع في النسيان ردهم الله إلى الطبع البشري لكي يحقق بذلك حكما، لولا النسيان لم يتحقق على الوجه المطلوب، لأنه لو قال لهم إذا نسيتم كذا فافعلوا كذا ما كان له الأثر الكامل الذي يحصل بالصورة الفعلية، وذلك لا يكون إلا بنسيانه صلى الله عليه وآله وسلم كما وقع في هذا الحديث من أجل التشريع، ولكي يعلم المسلم إذا ما سلم في الصلاة عن نقص فيها ماذا يصنع، وقد بين له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إني بشر أنسى كما تنسون، وقد أقر ذا اليدين كما في هذا الحديث على قوله بلى قد نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث لا أنسى بل أنسى فهو لم يثبت، وهو من بلاغات مالك، ولم يوجد ذلك مسندا كما نص على ذلك أصحاب الحديث. يؤخذ من قوله وصلى ما ترك جواز البناء على ما تقدم بعد السلام والكلام، وإليه ذهب الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من ركعتين قام استند إلى الخشبة التي كانت في القبلة وكلمه ذو اليدين، وخرج بعض السرعان من المسجد وكلم هو الأصحاب وردوا عليه، ثم بنى على ما تقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله وصلى ما ترك فيه جواز البناء على ما تقدم بعد السلام والكلام، وإليه ذهب الجمهور. اختلف القائلون بالبناء في جوازه هل يتحدد بوقت أو لا، قال الجمهور ما لم يطل الفصل، والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف فيما زاد على الوارد في هذا الحديث، فإن فيه أن السرعان خرجوا من باب المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها، وفي رواية قد دخل بيته، ومع هذا فقد بنى على الركعتين الأوليين وأتم الباقي، فإذا زاد الوقت على ذلك وفحش الفصل أو تلبس بعبادة أخرى أعاد الصلاة من جديد إذا طال الفصل. ربما يذهب إلى البيت ويقدم له طعام وشراب، وقد يغفو إغفاءة ثم يقول لقد صليت الظهر ركعتين،
ويبني على ما تقدم. فإذا فحش الفصل فإنه حينئذ يعيد الصلاة من جديد. وأما إذا رجع إلى العرف في تقدير الفصل إذا لم يكن مطابقا لما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام من ركعتين في الظهر أو في العصر، فإنه حينئذ يعيد الصلاة من جديد، وإلا فإنه يبني على ما تقدم. ويؤخذ من الحديث أن السجود لا يتعدد بتعدد السهو، فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقام ومشى واتكأ على الخشبة وراجع ذا اليدين واستثبت من الباقين ولم يسجد إلا سجدتين. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو أن سجود السهو يتداخل، أن سجود السهو يتداخل. وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى أن السجود يتعدد بتعدد السهو، وقيل إن كان السهوان من جنس واحد سجد لهما سجدتين، وإن كان كل واحد من جنس كأن يكون أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد لكل واحد سجدتين، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا بحديث لكل سهو سجدتان، رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش وفيه كلام، لأنه إذا روى عن غير الشاميين ضعف. وهذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عبيد أبو وهب الكلاعي الدمشقي أحد الشاميين. فهذا الحديث فيه كلام لكل سهو سجدتان، فالحديث بسنده مما يطرح، ولكن تأوله البعض حتى على فرض ثبوته بشواهده على أن المعنى لكل ساه سجدتان جمعا بينه وبين سائر الأحاديث. يؤخذ من الحديث أن تعدد الأفعال المنافية للصلاة سهوا، أو بظن التمام أن تعدد الأفعال على هذا النحو لا يبطل الصلاة. وقد فرق في هذا مذهب الشافعي بين الأفعال الكثيرة والقليلة، فأبطلوا بالكثيرة دون القليلة، واستدل لعدم البطلان بما ذكر في هذا الحديث. ويؤخذ منه أيضا الدليل على مشروعية سجود السهو، ويؤخذ منه دليل على أن سجود السهو سجدتان، ويؤخذ منه دليل على أنه في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في آخرها. والحكمة في ذلك احتمال وجود سهو آخر، فيكون سجود السهو في آخر الصلاة جابرا للكل. وفرع الفقهاء على ذلك أنه لو سجد ثم تبين له أنه لم يكن في آخرها لزمه إعادته في آخر الصلاة. وعلى هذا فإنه يلزم المسبوق إذا سجد مع إمامه في أثناء صلاته أن يعيده في آخرها إذا انفرد، لأن موضع سجود السهو في آخر الصلاة، ولو كان قد سجد مع إمامه قبل السلام. وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. فسجود السهو محله في آخر الصلاة، فإذا صلاه أو سجده مع إمامه قبل أن يتم الصلاة ثم أتمها فإنه يسجد للسهو في آخر الصلاة. يؤخذ من الحديث أن السجود في مثل هذه الصورة محله بعد السلام. اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي إلى أن سجود السهو كله قبل السلام، لأن سجود السهو كله قبل السلام، وذهب أبو حنيفة إلى أنه كله بعد السلام، وذهب مالك إلى أنه إذا كان لنقص فهو قبل السلام، وإن كان لزيادة فهو بعد السلام، وذهب أحمد إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سجد، فما سجد فيه قبل السلام تسجد فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام تسجد فيه بعد السلام. وهذا ما نقله أهل الحديث عن مذهب الإمام أحمد، والمشهور في المذهب التخيير. قال في المحرر: ويجوز السجود للسهو قبل السلام وبعده، وقبله أفضل. أوصل الشوكاني رحمه الله الأقوال في موضع سجود السهو إلى ثمانية، ولعل الراجح منها أن يسجد العارف بمواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم كما سجدها، ويخير من لا علم عنده بين السجود قبل السلام وبعده. وإلى التخيير ذهب جماعة من المحققين، وهو الذي رجحه البيهقي. يؤخذ من الحديث وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو، لأن جميع المأمومين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منهم سهو، واستدل لذلك بما رواه الدارقطني بلفظ ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، ولكن في سنده خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس وهو أبو أحمد ابن عدي في ترجمة عمر ابن أبي عمر العسقلاني وهو متروك. الحديث له مفهومان، المفهوم الأول أنه ليس على من خلف الإمام سهو، ومقتضاه أن سهو المأموم لا يوجب سجودا لا عليه ولا على إمامه. المفهوم الثاني إيجاب السجود على المأموم مع إمامه وإن لم يسهو، وهذا تؤخذ دلالته من حديث الباب لا من الحديث الضعيف الذي مر ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. يؤخذ من حديث الباب مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام، بهذا قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية. أما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد بعده، وحكي عن الليث إعادته وهو شاذ. والقول في مشروعيته في السجود الذي بعد السلام هو الأرجح لما روى الترمذي من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي بعض النسخ من سنن الترمذي الاقتصار على التحسين فقط. قال الشيخ شاكر رحمه الله والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين فقط، رواه أبو داود وسكت عليه، وهو لا يسكت إلا على ما هو صحيح أو مقارب للصحة على حسب ما اشترط، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، وهم أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين. فالمحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، بل قال ابن سيرين التشهد قال لم أسمع شيئا في التشهد لما سئل عنه. والمحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. ولذلك الذي ذهب إليه الشوكاني وغيره ممن جمعوا الطرق ونظروا في أقوال الفقهاء أنه لا يتشهد بعد سجدتي السهو، وإنما يسجد للسهو سجدتين ويسلم، يؤخذ من الحديث من قول محمد بن سيرين فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يؤخذ منه مشروعية السلام من سجود السهو إذا كان بعد السلام، وهو ثابت من حديث عمران رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله، فيجب المصير إليه. فإذا سجد للسهو بعد السلام فإنه بعد سجدتي السهو يسلم. في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تسليمه على نقص لاحتمال النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يسبحوا ولم ينبهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما خرجوا من الصلاة كما خرج، فلما سلم من ركعتين سلموا وقام السرعان إلى أبواب المسجد، لأنهم يستبعدون النسيان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال بعضهم قصرت الصلاة يعني حدث فيها شيء من نسخ، فبعد أن كانت أربعا في الظهر وكذلك في العصر فالصلاة لما وقع فيها السهو على النقص وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ظنوا أن الصلاة صارت إلى هذا القدر من الركعات، ولذلك تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذ سلم على نقص، وكذلك كانوا يتابعونه على الزيادة ويقولون أزيد في الصلاة يا رسول الله، وكان الذي عليهم في ذلك أن يسبحوا مثلا فإذا رجع إلى الصواب وإلا فارقوه، وليس كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ينبغي على من صلى خلف إمام فسهى وسلم ألا يسلم هو، فإذا سلم هو بطلت صلاته، يعني إذا صلى وراء الإمام فسهى الإمام وسلم من ركعتين، لا يسلم المأموم وإنما ينبه الإمام، إذا سلم المأموم بطلت صلاته، لأنه الآن يخرج من الصلاة متعمدا، يسلم متعمدا، وأما الإمام فساهٍ فهو ينبه الإمام. وأما الصحابة فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة لاحتمال النسخ فيها فلم يلزمهم شيء. وأما من صلى وراء الإمام فسهى في الصلاة فسلم من ركعتين فإن المأموم لا يسلم وإنما ينبه الإمام، وإلا بطلت صلاته وعليه أن يعيد من جديد. في هذا الحديث مسائل لا تتعلق بالسهو، كجواز التشبيك بين الأصابع بعد تمام الصلاة وشبك بين أصابعه، فيخصص النهي الوارد في ذلك بما قبل الصلاة جمعا بين الحديثين. وفيه فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصحابة، وأنهما أفضل الصحابة رضي الله عنهم، بل أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه رد على الشيعة في تقديمهم لعلي بن أبي طالب على الشيخين رضي الله عن الجميع. في الحديث أيضا ما كان عليه الصحابة من إجلال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤخذ منه أن من أنكر شيئا بناء على ما في ظنه لا يعد كاذبا ولا آثما وإن تبين خلاف ذلك، أن الرجل قد يقول القول وقد ينساه ثم إذا ما رجع يقول لا لم أقله وليس كاذبا ولا يعد كاذبا ولا آثما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنس. ثم سأل الصحابة فقالوا بل نسيت يا رسول الله. فإذا إذا أنكر الرجل شيئا بناء على ما في ظنه لا يعد كاذبا ولا آثما وإن تبين خلاف ذلك. لذلك كان من مباحث أهل العلم فيما يتعلق بمصطلح الحديث والجرح والتعديل، كان هنالك مبحث يقال له مبحث من حدث ونسي، فإن الشيخ قد يحدث بالحديث يحمله عنه من حضره من تلامذته، ثم يحدث التلميذ عن الشيخ بالحديث الذي سمعه منه فينكره الشيخ، يقول لم أحدثك بهذا، فالآن هو يكذب هذا التلميذ والتلميذ يكذب الشيخ ويقول بل حدثتني، فأحدهما كاذب على هذا الاعتبار، ولكن لا هذا ولا هذا، يقول بل حدثتني ولكنك نسيت، ويكون ضابطا إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، فهو سمعه منه وأداه على السوية مضبوطا ونسي الشيخ أنه حدثه به، وهذا وارد لأن الطبيعة البشرية فيها من النقص ما فيها. إذا أراد الشيخ أن يحدث بهذا الحديث الذي حمله عنه تلميذه، إذا أراد أن يحدث به مرة أخرى لا يحذف تلميذه وإنما يدخل التلميذ في الإسناد، فيقول حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان عن فلان، وهذا مبحث يقال له مبحث من حدث ونسي، هذا أمر وارد، قد يتكلم الرجل بالكلمة من العلم وانسى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لا قصرت الصلاة ولا نسي، مع أنه كان قد نسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم من الرباعية عن ثنتين، فلما راجعه الأصحاب رضي الله عنهم علم أن النسيان قد وقع، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم سلم فسجد للسهو ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث في بيان حكم من سلم ناسيا قبل تمام صلاته. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر، فلما صلى الركعتين الأوليين سلم، ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام شعر بنقص وخلل لا يدري ما سببه، فقام إلى خشبة المسجد واتكى عليها بنفس قلقة وشبك أصابعه، لأن نفسه الكبيرة صلى الله عليه وسلم تحس بأن شيئا ما لم يستكمل. خرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم بأن أمرا حدث وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه نسيان، ولهيبته صلى الله عليه وسلم في صدورهم لم يجرؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الأمر المهم، حتى إن أبا بكر وعمر هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رجلا من الصحابة يقال له ذو اليدين قطع هذا الصمت وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بناء على ظنه، لم أنس ولم تقصر. حينئذ علم ذو اليدين أن الصلاة لم تقصر، وهو متيقن أنه لم يصلها إلا ركعتين، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فقال: بل نسيت يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من صحة خبر ذو اليدين، فقال لمن حوله من الصحابة: أكما يقول ذو اليدين، أي من أني لم أصلي إلا ركعتين؟ فقالوا: نعم. فحينئذ تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك من الصلاة، وبعد التشهد سلم ثم كبر وهو جالس، وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجود فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم ولم يتشهد، كما في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو. روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قوله إذا شك هو موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وربيعة، ويروى عن ابن عمر وابن عباس، ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك. من الشاك؟ هو الذي لم يقطع بأمر ما متيقنا منه، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده، فجعلوا من غلب على ظنه شاكا، لأن الشاك هو الذي استوى عنده الأمران، لأن الشاك هو التردد بين احتمالين لا يرجح أحدهما على الآخر، فإذا رجح أحد الاحتمالين على الآخر فالذي رجحه هو الظن، والذي رجح عليه هو الوهم. ومع ذلك فهؤلاء من الصحابة والتابعين والآئمة ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده هذا يكون ظنا، ومع ذلك جعلوا من غلب على ظنه شاكا، وأمروه أن يقطع ما شك فيه ويبني على ما استيقن. وقالوا الأصل عدم ما شك فيه، فرجحوا استصحاب الحال مطلقا، وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه ولم يعتبروا التحري بحال. ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد، وأما الإمام فيبني على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد والموفق، وقال الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك لأن له من ينبهه، بخلاف المنفرد. المنفرد يبني على اليقين ويطرح الشك، ولو ترجح عنده شيء فكان مضمونا فإنه يطرحه أيضا، على هذه الرواية عند أحمد. وأما الذي يأخذ على غلبة الظن فهو الإمام. ما السبب في هذه التفرقة؟ الإمام عنده من ينبهه، أما المنفرد فإنه ليس عنده من ينبهه. فالإمام إذا عمل على غلبة الظن ولم يكن مصيبا، لأن الذي يتيقن لابد أن يكون مصيبا، يعني هو يطرح الشك ويشك صلى ثلاثا أو صلى أربعا على هذه الرواية، إذا شك فإنه يقول صليت ثلاثا فيبني على اليقين، والناقص هو المتيقن بلا خلاف، يعني صلى ثلاثا أو أربعا يقول ثلاثا إذا كان منفردا ويبني على الثلاث. وأما إذا ما كان غير شاك وإنما كان مرجحا لأحد الاحتمالين يقول: ويغلب على ظني أني صليت أربعا، يغلب على الظن، هذا يرجحه. وكثير من الناس يرجح بقراء ليست من الشريعة، يعني في الركعة الأولى يكون مسافرا مثلا في فرنسا، وفي الركعة الثانية يكون قد قدم إلى القاهرة، وفي الثالثة يكون على نية السفر إلى ألمانيا، فيقول هي ثلاث بيقين لأني كنت في ألمانيا في آخر ركعة. إلى كثير من هذه الأمور التي تحدث، أو يلبس الثوب الفلاني في الأولى ويبدله في الثانية ويذهب إلى ثالث في الثالثة، وفي الرابعة يكون قد استقر على واحد، فيقول أنا في الرابعة بيقين لأني قد استقررت على هذا الثوب، إلى غير ذلك. فهذه الأمور يقول الإمام أحمد في هذه الرواية عنه: إذا وقع شيء من ذلك للمنفرد فإنه يبني على اليقين مطلقا، وأما الإمام فعنده من ينبهه، فإذا بنى على غالب الظن ولم يكن مصيبا سيجد من ينبهه ممن يصلي خلفه. القول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وهذا القول هو التحري والاجتهاد، أن يتحرى ويبني على غالب الظن للإمام وللمنفرد. وهذا له أسانيد، يعني مستند في الأحاديث الثابتة كحديث ابن مسعود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاة، وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحرى. فإن دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك مما فيه العدد أنه يتحرى، وهذا هو الصواب الذي عليه العمل. يؤخذ من الحديث جواز السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أفعالهم البلاغية، ولكن لا يقرون عليه. وأما الأقوال البلاغية فقد مر ذكر الخلاف فيها، وقد أجمع العلماء على أن السهو في الأقوال البلاغية ممتنع على الأنبياء، مر ذكر الكلام في ذلك مع سوق الأدلة. الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو كثيرة، فيها بيان التشريع وبيان التخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم، وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم، وأن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها، بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها، كما في حديث ذي اليدين، أن الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها، خلافا لمن أبطلها بذلك من العلماء، فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مر في الحديث. صحة بناء ما ترك من الصلاة على أولها ولو طال الفصل، وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه أن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت إذا وقعت من الجاهل والناس. وفيه وجوب السجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها، ليجبر بالسهو الصلاة وليرغم به الشيطان. وفيه أن سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونقص الصلاة ومع ذلك اكتفى بسجدتين. وفي أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة، وما عداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيل يجمع الأدلة، خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام وهو مذهب الحنفي، أو السجود كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية. وقد مر أن من كان عارفا بمواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو فوقع في مثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسجد كما سجد النبي قبل السلام أو بعد السلام. وأما إذا لم يكن عالما فالتخيير كما مر ذكر ذلك، هل إذا سهى في السهو يسجد للسهو؟ إذا سهى في السهو يعني هو يسجد سجدتين للسهو، فسجد سجدة واحدة فسهى في سهوه، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ كان بعض العلماء من كبار النحاة، كان جالسا في مجلس بعض الخلفاء فذكر قاعدة، فقال: إن الرجل إذا كان متبحرا في علم من العلوم فإنه يكون حاذقا في سائر العلوم. فأقبل عليه بعض من كان جالسا وكان له قدر كمحمد بن الحسن، فسأله فقال: من سهى في سهوه عليه سجود سهو؟ قال: لا. قال: ما الدليل؟ قال: أن عندنا في قواعد النحو والصرف أن التصغير لا يصغر، فأخذ هذه القاعدة وأراد أن يسحب ذيلها على الفقه، وقد أصاب. يعني إذا سجد للسهو فسهى في السهو فلا سهو عليه. ولكن هل هذا هو الدليل أن التصغير لا يصغر؟ رحمه الله. التشهد بعد سجدتي السهو، قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في شيء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أن يتشهد بعد السجود. فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد. وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران، وهو غريب، ليس لمن رواه متابع، وهذا يوهي الحديث. إذن هو يسجد سجدتين ويسلم ولا يتشهد بعد سجدتي السهو، لا يتشهد وإنما يسلم، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن عمران رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو غريب ليس له متابع، وهذا مما يوهي الحديث المنقول عنه. سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن ما طرأ على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا سهو في موضع آخر سوى الموضع الذي مر من السلام عن ركعتين في الرباعية، هذا سهو لترك التشهد الأوسط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين. فموضوع الحديث في بيان حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة، ومشروعية سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوا. عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول الراوي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض من هذه الجملة إظهار الثناء عليه بكونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، أي صلاة الظهر، فقام من الركعتين الأوليين، أي بعد تمام الركعتين، ولم يجلس، أي لم يجلس للتشهد الأول. وجملة لم يجلس تأكيد للفعل قام، فقال فقام في الركعتين الأوليين، لقد قام، قال ولم يجلس، فهذا تأكيد لقوله فقام. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، أي أكملها، وانتظر الناس تسليمه، أي توقعوا أن يسلم بعد أن أتم الركعات، وانتظر الناس تسليمه، سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر، فلما صلى الركعتين الأوليين قام بعدهما ولم يجلس للتشهد الأول، فتابعه المأمومون على ذلك حتى إذا صلى الركعتين الأخريين وجلس للتشهد الأخير وفرغ منه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو في جلوسه، فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسهو هنا وقد وقع من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان عن التشهد الأول، قام وترك صلى الله عليه وسلم، وتابعه الناس في القيام حتى أكمل الصلاة ولم يبق سوى السلام، كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم، فكان السجود جبرا للتشهد المتروك وهو التشهد الأول. في الحديث دليل لمن قال إن السجود إذا كان من نقص فهو قبل السلام، وهو قول مالك. فقول مالك أن النقص إذا وقع في الصلاة فإن سجود السهو يكون قبل السلام، فكأنه يكون ملحقا لجبر النقص الذي وقع. وأما إذا كان بالزيادة، إذا كان السهو بالزيادة في الصلاة، فإن السجود للسهو يكون بعد السلام. وقالوا إذا كان من زيادة ونقصان، إذا وقع في الصلاة سهو بزيادة ونقصان، نسي التشهد الأوسط وصلى خمسة فوقعت زيادة ووقع نقصان، قال يغلب جانب النقصان على جانب الزيادة ويسجد للسهو قبل السلام. هذا كله عند الإمام مالك رحمه الله في مذهب. ليس فيه الحديث دليل على مطلق السجود عن النقص أنه قبل السلام، فقد ثابت من حديث أبي هريرة وعمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وكان سهوه عن نقص. اللهم إلا أن يقال بالفرق بين نقص ينجبر بالسجود ونقص لا ينجبر إلا بالإتيان به. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كما في الحديث الذي مر صلى ركعتين وسلم. قد يقول قائل إن السهو هنا وقع بالنقص، الحق أنه لا نقص هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في غير موضع السلام، لأنه صلى ركعتين وسلم ثم قام فأتى بما كان قد ترك فصلى الركعتين، فلا نقص في الصلاة، صارت أربعا وزيد فيها السلام ولم ينقص منها شيء، فسلم بعد السلام فسجد للسهو بعد السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا على قاعدة مالك رحمه الله لا يحتج عليه بهذا، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر سجد للسهو بعد السلام. نعم، لأن الزيادة وقعت أيضا، فقد سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير موضع السلام وهذه زيادة في الصلاة، ثم قام فأتى بالركعتين فلا نقص. وأما في الحديث الذي معنا من رواية ابن بحينة رضي الله عنه ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط، فهذا نقص في الصلاة ولذلك سجد قبل السلام. على كل حال قد مر اختلاف أهل العلم في موضع سجود السهو، فمنهم من يقول هو بعد السلام مطلقا، ومنهم من يقول قبل السلام مطلقا، ومنهم من يقول من كان عارفا بمواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع من السهو في الصلاة فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم بعد ذلك يتخير فيسجد إن أراد قبل السلام ويسجد إن أراد بعد السلام. وقاعدة مالك رحمه الله أنه إذا كان قد وقع زيادة في الصلاة فإن السجود للسهو يكون بعد السلام، وإذا وقع نقص في الصلاة فإن السجود للسهو يكون قبل السلام، وإذا وقع نقص وزيادة فإنه حينئذ يغلب جانب النقص ويسجد للسهو قبل السلام. هذا الحديث الذي معنا يدل على أن التشهد الأول والجلوس له غير واجبين. قال ذلك ابن دقيق رحمه الله، قال من حيث إنه جبر بالسجود ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله. متى يكون ذلك مستقيما؟ يكون ذلك مستقيما عند من يرى أن الواجب نظير الفرض، وإلى ذلك ذهب الشافعية وابن دقيق رحمه الله من أئمة الشافعي. أما على مذهب من يفرق بين الواجب والفرض كالحنابلة والحنفية فإن الواجب عندهم يجبر بسجود السهو، والركن لا يجبر إلا بالإتيان به، والتشهد الأوسط عند الحنابلة واجب وليس ركنا، وهم يقولون إن الواجب هو الذي إذا ترك عمدا فإن الصلاة تبطل به، وأما إذا ما ترك نسيانا أو جهلا فإنه يجبر بسجود السهو، والركن ليس كذلك، فإن الركن لا يجبر إذا ترك بالسهو سواء كان ساهيا أو كان جاهلا، الركن لا بد من الإتيان به، وأما الواجب عندهم فهو الذي يجبر إذا ترك نسيانا أو ترك جهلا، يعني إذا كان جاهلا فقيل له اسجد للسلام لقد وقع منك نقص في السلام، فإذا سجد حينئذ للسهو فإنه يجبر، وإذا ترك وحتى لم يسجد للسهو لأنه كان قد سهى نسي صلاته صحيحة. وأما الركن فليس كذلك، فالركن لا يجبر إذا ترك لا سهوا ولا جهلا كما مرها. يؤخذ من هذا الحديث أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وترك الجلوس له وسجد لهما سجدتين، يؤخذ منه وجوب متابعة المأمومين للإمام على القيام عن هذا الجلوس إذا استمر، إذا تذكر الإمام قبل أن يستتم قائما يعود أو لا يعود، وهل عليه سجود سهو أو لا. إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يعود، يعني إذا قام من التشهد الأوسط ولم يستتم قائما وتذكر أنه لم يجلس للتشهد الأوسط يجلس، أما إذا قام فلا يعود، ولكن قبل أن يستتم قائما. القاعدة التي تضبط أكثر من هذا هي أنه إذا كان أقرب إلى القيام قام، وإذا كان أقرب إلى القعود قعد، حتى لا يعود إذا قام، لأن المعلوم أنه إذا قام قام إلى ركن فلا يعود إلى الواجب، وبعضهم يقول إلى السنة، لأن بعضهم يقول إن التشهد الأوسط ليس بواجب وإنما هو من سنن الصلاة، فيقولون إنه إذا رجع من الركن من الفرض إلى السنة بطلت صلاة، فإذا قام ثم قعد فإنه تكون صلاته قد بطل. قالوا إلا إذا رجع جاهلا، قالوا هذا هو الموطن الذي يحمد فيه الجهل، فإنه إذا رجع جاهلا لا تبطل صلاة، والجهل في الحقيقة لا يحمد لا في هذا الموطن ولا في غيره، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. هل عليه سجود سهو إذا عاد، يعني سهى فقام ولم يستتم قائما فتذكر فقعد، هل يسجد للسهو أو لا؟ في ذلك خلاف، ذهب النقعي وعلقمة والأسود والشافعي إلى أنه لا سهو عليه، استدلوا على ذلك بما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. وفي رواية: ولا سهو عليه، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. صحح الألباني رحمه الله رواية يسجد كما في صحيح سنن أبي داود. وقال أبو داود بعد إخراج هذا الحديث من طريقه: لم أخرج في كتابي عن جابر الجعفي سوى هذا الحديث، وجابر متروك. ذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب السجود وإن لم يستتم لفعل القيام، لأنه قام، لما رواه البيهقي والدارقطني عن أنس موقوفا عليه أنه تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من الصلاة على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو. وفي بعض طرقه قال: هذه السنة. قال الحافظ في التلخيص: تفرد به سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس ورجاله ثقات. فيترجح بهذا مذهب الإمام أحمد ومن معه، مذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب السجود وإن لم يستتم لفعل القيام. لماذا ترجح مذهب الإمام أحمد؟ يعني إذا سهوت عن التشهد الأوسط فقمت ولم تستتم قائما فقعد، هل تسجد للسهو أو لا؟ الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم على أن السجود واجب، أنه لم يستتم قائم. ما الذي رجح هذا المذهب؟ أن أنس قال في بعض طرق الحديث: هذه السنة، هذه السنة، وما كان كذلك فهو في حكم الرفع كما تقرر في المصطلح، فإن الصحابي إذا قال هذه السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يأتي بها من كيسه وإنما يكون ناقلا، فيعود الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد في حديث الباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التحرك للقيام على سبيل النسيان والوهم سهو، وكل سهو يجب أن يجبر بالسجود كما أفاده حديث لكل سهو سجدتان وغيره. أما حديث جابر الجعفي فهو مع ما فيه، لأن جابرا متروك ومخالف للنصوص الصحيحة، وكذلك مخالف لحديث ابن عمر عند الحاكم والبيهقي والدارقطني: لا سهو إلا من قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، وهذا ضعيف أيضا، في سنده أبو بكر العنسي وهو مجهول. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ترك التشهد الأوسط وقد صلى بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الظهر وصلى الركعتين الأوليين وقام بعدهما ولم يجلس للتشهد الأول وتابعه المأمومون على ذلك حتى إذا صلى الركعتين الأخريين وجلس للتشهد الأخير وفرغ منه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو في جلوسه ثم سجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الأول. عندهم أن من تعمد الترك صلاته باطلة إذا تعمد أن يترك الواجب الذي في الصلاة، فهنالك واجب في الصلاة وواجب للصلاة كتسوية الصفوف وما أشبه، فهذا واجب للصلاة، فإذا ترك عمدا لا تبطل الصلاة مع الإثم. وأما إذا ترك الواجب في الصلاة كتشهد الأوسط إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة، أما إذا كان ناسيا فإنه يسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما ترك التشهد الأوسط، سجد للسهو قبل السلام. التشهد الأول على هذا ليس بركن، ولو كان ركنا لما جبر النقص به سجود السهو، يؤخذ وجوبه من أدلة أخرى. في الحديث أن تعدد السهو يكفي له سجدتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد، التشهد والجلوس له فهذا وهذا، وقد تركهما النبي صلى الله عليه وسلم وسجد لهما سجدتين. فيه أهمية متابعة الإمام، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك، فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسبحوا به، يعني أرادوا أن ينبهوه أنه قام صلى الله عليه وسلم ولم يجلس للتشهد الأوسط، فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. فيه أن سهو الإمام لاحق للمأمومين لأنهم تركوا التشهد عمدا، والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب، وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة. فيه أن السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن السلام يلي سجدتي السهو، لا يفصل بين سجدتي السهو والسلام بتشهد ولا دعاء، وإنما يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم من غير تشهد ولا دعاء.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.